السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو تجديد الخطاب الديني. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن ملامح منهج التجديد العصري، وقلنا أن أهم شيء عند هؤلاء القوم أصول وضعوها يسيرون عليها للطعن في الثوابت ودعوة الناس للتحلل من الشريعة، ووضع هذه الأشياء أصول يسيرون عليها. فمن جملة أصولهم التي ذكرناها في اللقاء الماضي وهي تقدير العقل حتى يعارض الشرع، هي تقديس العقل حتى يعارض النص الشرعي. الأمر الثاني عند هؤلاء المبتدعة وهو العناية الزائدة، العناية الزائدة عن الحد بالمصالح، العناية الزائدة عن الحد بالمصالح. معنى هذا الكلام إيه يا أخوانا؟ كما تعلمون ولا يخفى أن الشريعة بل كل الشرائع جاءت بجلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. ده الكلام ده كل الشرائع جاءت به، جلب المصالح ابتداء من العدم وتكميلها إن كانت موجودة، ضرء المفاسد إن لم تكن موجودة نبعد عنها أو تقليلها إن كانت المفسدة موجودة. دي كلها أصول اتفقت عليها كل الشرائع. جاء أهل البدعة ودندنوا حول هذا الأمر، ولكنهم لم يتقيدوا بالضوابط التي وضعها العلماء في مسألة المصالح، ولكن إذا تراءى للعقل عندهم أن هذا مصلحة يبقى مصلحة، تراءى للعقل أن هذا مفسدة يبقى مفسدة. ومن أجل ذلك سنضع سويا الآن بالأدلة الشرعية ضوابط المصالح، يعني متى تكون هذه مصلحة ومتى تكون ليست بمصلحة. اكتب يا أخي الفاضل. وأصل الأصول في المصالح ألا تخالف المصلحة نصا شرعيا، أول شيء مصلحة ما تخالفش نص شرعي. يعني إيه؟ النص الشرعي قال لا تفعل، المصلحة قالت نفعل، ومصلحة فعلا شايفينها بعقولنا أن هي مصلحة، يبقى في هذه الحالة هذه مصلحة غير معتبرة ولا يعول عليها مطلقا ولا نطبقها. مثال ذلك الواقع اللي احنا فيه كلنا، يقول إن أروج تجارة تحقق أرباحا عاجلة المخدرات، مظبوط؟ طيب خلينا هنتجر في المخدرات ونبيعها لغير المسلمين عشان نموتهم، ديت مخالفة للنص ولا مش مخالفة؟ مخالفة، لأن الشرع حرم علينا الإتجار في المحرمات سواء معنا أو مع غيرنا، يبقى دي نقول عليها إيه؟ مصلحة تخالف الإيه؟ النص الشرعي، يبقى ما تكونش مصلحة مطلقا أبدا. لذلك فيه فتوى لشيخ الإسلام عليه رحمة الله، فتوى غريبة جدا وسأسمعكم معناها. سئل شيخ الإسلام عن شيخ من أهل السنة، يعني عالم وداعية من أهل السنة، كان يعرف جماعة من الشطار، الشطار يعني إيه؟ المش محترمين يعني، حرمية. فأراد أن يعظهم وينصحهم ليرجعوا إلى شرع الله، أبوا، ما رضيوش، اتقوا الله ما فيش فايدة، اللي بتعمله غلط عارفين. عمل إيه الشيخ ده؟ ده السؤال لشيخ الإسلام. يقولون أن هذا الشيخ جمعهم على غناء بغير شبابة ولا دف. فلما جمعهم وبدأ يعظهم وينصحهم تاب أكثرهم وأصبح منهم من لا يصلي يصلي، ومن كان قاطعا للطريق ابتعد عن قطع الطريق. فهل هذا الفعل يجوز أم لا؟ ده السؤال. السؤال تاني وخبر زي بالضبط جماعة مش محترمين عمال تقول لهم الكتاب والسنة ما فيش، خلاص تعالوا ايه نقعد مع بعض شوية. ايه هنقعد نشرب شيء من المحرمات، نسمع شيء من المحرمات، نجلس مع بعض النساء، وهو جالس وبيتكلم معاهم بدأ ينصحهم استجابوا له، هل هذا الفعل يجوز أم لا؟ ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي بالضبط يا أخوانا. السكة اللي انتوا سالكينها غلط، بس ممكن يجي مصلحة، ما هي مخالفة للنص يستحيل أن تكون مصلحة. فشيخ الإسلام طبعا الفتوى قال أن هذا الفعل محرم ولا يجوز، وهذا الشيخ إن فعل هذا فعنده قصور في الوسائل الشرعية التي تجعل هؤلاء الناس يتوبون إلى ربهم. عارفين زي إيه بالضبط؟ هنفترض مثلا واحد شغال في مؤسسة رسمية، في مستشفى، في وحدة محلية، مدرس، في أي شيء، فدخل كده المصلحة بتاعته وجد فتاة متبرجة، فقال لها والله انا عاوزك في امر مهم جدا. ايه هو؟ اكتر تعالى. وقام دخل عليها اوضه وقفل عليه هو وهي، وكان الرجل لسنا ومفوها، فذكرها ووعظها بالله وخوفها وامرها بالحجاب والنقاب، طلعت من عنده مسلمه تاني يوم لبست النقاب. الفعل اللي فعله ده صح ولا غلط؟ احسنت. طب ما جاب مصلحه، جاب مصلحه ولا مش مصلحه؟ جاب مصلحه، ولكنها مصلحة وهمية، مصلحة غير حقيقية. وده الذي ينبغي علينا أن نتعلمه جيدا. يبقى مصلحة تخالف الشرع ليست مصلحة، بل مصلحة وهمية. مصلحة وهمية لا يعول عليها مطلقا. ومن أجل هذا يقول علماء الشريعة باتفاق أن شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة. شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة. يعني إيه؟ شرعية الغاية أنا هدفي مشروع، عاوز إيه؟ أصلح البلاد والعباد وأكف الظلم وخلي الناس تعيش في أمن وطمأنينة ويأمنون على أنفسهم بليل أو بنهار، دي غايتك. كويس، مشروع. أي مشروع بقى؟ طيب الوسيلة التي تسلكها لتحقيق هذه الغاية لابد أن تكون مشروعا. أدي معنى كلمة شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة. مش معنى أن غايتك مشروعة وهدفك سام ونبيل، مش معنى كده أن أنت تسلك الوسائل الغير مشروعة لتحقق هدفك. طيب مثال آخر يوضح لكم الأمر أوضح من ذلك. جرت سنة الله في خلقه أن الإنجاب يأتي من وصول ماء الرجل إلى رحم المرأة، صح؟ والوسيلة الموصلة لذلك وسيلتان، مشروعة وغير مشروعة. مشروعة بالنكاح على سنة الله ورسوله، ويطأ امرأته فيقدر ربنا بينهما الولد فينجب. ينفع واحد يقول نفسي في أولاد عشان يخلفوني من بعد ويحملوا العلم اللي عندي ويورثوا تركتي، ينفع يجيبهم من زنا؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ بلاش كده خالص. ينفع لك أنا عاوز أخلف 20 عيل كلهم يرفعوا راية الإسلام ويجاهدوا، الشرع نقول له إيه؟ اتجوز. قال لك لا، هجيبهم من الزنا. ينفع ولا ما ينفعش؟ ليه؟ لا، بالرغم ان هدفه ايه كويس، ولكن الوسيله الموصله له ايه باطله. واضحه يا اخوانا؟ فعشان كده بقول انت تريد تصلح البلاد والعباد، الطريق الذي سلكته طريق غير مشروع مخالف للادله الشرعيه ولاجماعات الامه. يبقى اول شيء يا اخوانا المصلحه لكي تكون مصلحه مشروعه يعمل بها ويعول عليها الا تخالف نصا شرعيا. عشان كده بنقول ايه، ركز معايا كده، هقول عبارتين واختار الصح. حيثما النص فثم المصلحة، ولا حيثما المصلحة فثم النص؟ أحسنت، حيثما النص فثم المصلحة. هم عكسوه، قال لك المصلحة هنا يبقى نص هنا. أجيب لك نص إزاي؟ كيف؟ يبقى أول ضابط يا أخوانا في ضابط المصلحة أن تكون المصلحة لا تخالف الإيه؟ النص الشرعي. الضابط الثاني، المصالح تنقسم إلى قسمين، مصالح عامة ومصالح خاصة. مصالح عامة ومصالح خاصة، فإذا تعارضت المصلحتان تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. إذا تعارضت المصلحتان تقدم العام على الخاصة. طيب الضابط الثالث، المصلحة الظنية والمصلحة اليقينية والمفسدة الظنية والمفسدة اليقينية. كم واحدة؟ مصلحة ظنية، مصلحة يقينية، مفسدة يقينية، مفسدة ظنية. ما هو يأتي الدندنة يقول لك ايه المصلحة المفسدة مقدم على قلب المصلحة، واخد بالك، وما ينفعش نسيبها، واخد بالك، ودي مصلحة اعلى ودي مفسدة اقل. نشوف بالأدلة الشرعية، عندي مصلحة ايه ظنية ومصلحة يقينية. يقينية يعني ايه 100%. طيب مفسدة يقينية ومفسدة ايه ظنية. اسمعوا اخواننا لهذه الواقعة وتأملوا فيها جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب في السنة 9 من الهجرة دعا المسلمين للخروج لجهاد الروم في غزوة تبوك. حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الخروج وأمرهم بالنفقة كما هو معلوم، وكان طبعا الغزو في ساعة عسرة وشدة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من المنافقين يسمى الجد ابن قيس، سمى ايه الجد ابن قيس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جد هل لك في جلادي أي في جهادي بني الأصفر لما الروم؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تأذن لي؟ قال له لما تأذن لي مش جاي لما؟ قال والله لا يوجد رجل في قومي أحب إليه النساء مني، وإني أخشى إن نظرت إذا رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عليهن فأقع في الفتنة، إذن لي ولا تفتني. فأنت بركوا أخواننا، سيدنا النبي قال له أذنت لك؟ ربنا رد عليه ماذا قال؟ ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطتهم بالكافرين. ركزوا، يبقى العلماء بيقولوا إيه؟ اكتب بقى لي ده، ترك الفتنة الظنية، ترك الواجب الشرعي خشية الفتنة الظنية فتنة، ترك الواجب الشرعي خشية الفتنة الظنية فتنة. يبقى هذا الرجل ترك الجهاد واجب شرعي، خشية فتنة ظنية ولا يقينية؟ ظنية. الشرع اعتبرها ايه؟ فتنة. اهو ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، فمجرد استئذانه وقع في الفتنة. تعال بقى كده بالراحة معي، خلينا نقول مصلحة ومفسدة من خلال الديمقراطية ومجلس الشعب والبرلمان معايا يا اخوانا كده. طيب السكة دي غلط، حد عنده شك فيها؟ سكة الانتخابات والديمقراطية غلط ولا صح؟ لانهم هم نفسهم بيقولوا غلط. كويس، يبقى انا سلكتها مفسدة يقينية ولا ظنية؟ يقينية. ما انا وقعت فيها اهو، ما انا رحت لمجلس الشعب وانتخبت وصوتت وقلت نعم للدستور وقعدت اكذب والف مشيت. الغرض من كده مصلحة يقينية ولا ظنية؟ مصلحة يظنية؟ لا، ده عاوزين نظبطها بقى وبالأدلة. ده ما فيش مصلحة، ده مفسدة. وإلا خبرني، مش هروح بعيد وبكلمكم على الملأ. وذكرت هذا الكلام في أكثر من موطن. بعد الغوائية بتاعت 25 وصل الإخوان إلى مجلس الشعب، صح، والرئيس مجلس الشعب منهم، والنائب من حزب النور، صح، وشكلوا الأغلبية بل كل المجلس. ما الذي قدموه لشريعة الإسلام وهم مصدر السلطات؟ معايا اخواني كده لحظة واحدة بس، الله يبارك لكم، عشان بس نوضح الأمور، لأن إخواننا بيلبس عليهم الأمر. لما راح ضباط الشرطة في مجلس الشعب، صح، وقدموا طلب نريد أن تساوون بالمدنيين ونعفي لحانا، وأنا قاعد في الاسم بعمل محضر، ما علاقة المحضر بلحيتي؟ طب طلعت مثلا في المرور أفتش على العربيات، ما علاقة تفتش على العربيات بلحيتي؟ كان من الرئيس أن أحال الأمر إلى مين؟ إلى وزير الداخلية. وما داخل وزير الداخلية؟ وزير الداخلية من السلطة التنفيذية وليست من التشريعية على حد زعمهم. أنتم أصحاب السلطة التشريعية، لما لم تشرع قانونا وأنت رئيس المجلس وكل الأعضاء معك وتقول يا أخوانا قانون، مشروع قانون واحد يقدمه، إيه إن أعضاء الشرطة شأنهم شأن المدنيين وكذلك أعضاء الجيش، من أراد أن يطلق لحيته فلا يؤاخذ ولا يجرم، موافقين، كل موافقين، عشان بيقولوا إيه؟ الإسلام هو الحل. أين هو؟ أين هو؟ الكلام ده مظبوط ولا لا؟ ومن أجل هذا نأمل من إخواننا اللي هم بتخشوا على الشبكة العنكبوتية يجيبوا لنا جلسات مجلس الشعب بعد الغوائية لحد ما المجلس العسكري حله، ونشوف الجلسات والقوانين اللي تدار ومدى مطابقتها للشريعة التي كانوا يرفعون شعار الإسلام هو الحل. وحزب النور الضال قال لك ديمقراطية بضوابط شرعية، فين الضوابط الشرعية؟ بل قام كما تعلمون بعض أعضاء مجلس الشعب على الملأ ونعى البابا شنودة، كويس، نعاه على مرأة ومسمع من الجميع. طيب يبقى دلوقتي أنا سلكت مفسدة يقينية ولا ظنية؟ مفسدة يقينية، هو ما هو محرم وقعت فيها ورحت البرلمان وصوتت وطلعت بطاقة كمبيوتر وانتخبت وعصت صبع حبر وكله، واخد بالك، في سبيل مصلحة. هل هي يا ترى ظنية ولا أصلا مش موجودة؟ وده الواقع، شفتوا يا أخواننا؟ يبقى مصلحة عندي مصلحة يقينية، ها، مصلحة ظنية، ومفسدة يقينية، مفسدة إيه؟ مفسدة ظنية. إحنا بنقول بملء الفي عندنا وسائل واحد. طب استنى، أمال إيه الضرورات تبيح المحظورات؟ واخد بالك؟ وإيه بقى معنى واحد كان لحم خنزير هيموت من الجوع؟ هنا الإشكال بقى أشكل على القوم، وما ظنش أشكل، هم يعلمون جيدا، لأن كل هذه المسائل تباحثناها سويا في التسعينيات. عندي يا اخوانا في حاجة اسمها ضرورة أقع في محظور، وفي إكراه، واحد يكرهني على المحظور. هل يا ترى إذا أكرهت على أي شيء تفعله؟ قال لك لا. طب إذا اضطررت لأي شيء تفعله؟ قال لك لا. يعني معناها الواحد لو أكره في حاجات ما، لو أكره عليها ما يعملهاش، آه، ولو عملها يأثم ويعاقب. زي إيه؟ أكرهت على قتل إنسان، قال لك اقتلوا وإلا قتلناك، إن قتلته فأنت قاتل عمد، يقتص منك وتقتل أمامه بإجماع أهل العلم. ليه؟ ما هو يقول لك أكرهت، ما أنت أكرهت على قتل الغير، تفدي نفسك بالغير، ليه؟ وش معنى أنت يعني؟ لا يجوز. كذلك إكراه الرجل على الزنا عياذا بالله، إن فعل لا يعتبر مكرها ويقام عليه الحد، على الراجح من أقوال أهل العلم. ده اسمها إيه بقى؟ إكراه. لكن أكرهت يعني واحد هددك، وعاوزين نفرق بين الإكراه والضرورة. الإكراه واحد وقف لك قال لك لا تعمل، لا أعمل وأعمل وأعمل، فواحد أكرهك على قتل إنسان لا تقتله، كويس؟ طيب أكرهك على السجود لصنم. تعمل ايه؟ تسجد وقلبك ايه؟ مطمئن بالايمان. وان اخذت بالعزيمه فنعم الرجل انت. انتوا معايا حد كده يا اخوانا؟ دي اسمها ايه بقى الاقراء؟ تالي الضروره. يقول لك الضروره تبيح المحظورات. ما احنا عاوزين ايه المحظور؟ ركزوا. اللي الضروره تبيحه. وهل كل محظور اباحته الضروره؟ ده اللي عاوزين نعرفه. ما هو ده الاشكال جه من هنا. لا، قال لك هناك محاذير معينه لا تبيحها ضروره قط، ومنها وعلى راسها الشرك بالله لا يباح قط ابدا تحت اي ضروره. لما ليه؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ان الشرك والظلم والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن ليس فيها شيء من المصلحة قط. كلام شيخ الإسلام. ما هو تيجي تمسك أي واحد من بتوع البدعة وبتوع التكفير يقول لك قال شيخ الإسلام، قال ما هو كلامه، ولا احنا بنكذب عليه ولا بنقطع الكلام، حاشا وكلا. إن الشرك، ما هو ضرورة الشرك عشان مصلحة، شيخ الإسلام يرد عليه: إن الشرك والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والقول على الله بغير علم ليس فيها شيء من المصلحة قط. وضحت يا اخوانا ديت؟ يبقى انا عندي هنا مصلحة ايه؟ يقينية، مصلحة ظنية، مفسدة يقينية، مفسدة ايه؟ ظنية. يبقى ضوابط المصلحة ان تكون مصلحة ليست مخالفة للنص. بعد ذلك ضوابط المصلحة ان تكون مصلحة عامة. ضوابط المصلحة ان تكون مصلحة يقينية. أما إن كانت مصلحة ظنية نتوصل إليها بمفسدة يقينية، ما فيش حد قال الكلام ده خالص مطلقا بأي حد من الأحوال. واضحة يا إخوانا دي؟ فالتوسع في المصالح والمفاسد ده شغل أهل البدعة. وعشان كده نقول دائما وأبدا أن الذي يتكلم في المصلحة والمفسدة هم أهل الاجتهاد. لذلك أضرب لك مثال كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس تعرف من اللي يحدد المصلحة والمفسدة، أو العلماء جابوا المصلحة والمفسدة منين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة حدث أمرين اثنين فيهم شيء من العجب. الأمر الأولاني إن كان حول الكعبة 360 صنم. الأمر الثاني إن الكعبة كانت مبنية على غير قواعد إبراهيم، وده غلط، واخد بالك؟ سيدنا النبي ساب الكعبة زي ما هي، واخد بالك انت ازاي؟ اما الاصنام لم يتركها لحظة واحدة. واضحة يا اخوانا ديت؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقال: يا عائشة، لو لان قومك حديث عهد بشرك لامرت بهدم الكعبة وبنائها على قواعد ابراهيم. يبقى سابها. ليه؟ اصلها بعيد عن الشرك. طب الاصنام ولا لحظة. دخل ومعه رمح يزج به الأصنام ويقول: جاء الحق وذهق الباطل، إن الباطل كان زهوق. قل جاء الحق وما يبدي الباطل. وما لم يترك لحظة. بل أعجب من ذلك، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة إلى حنين وفتح الله عز وجل عليه الطائف، كان عندهم صنم اللي هو مناه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوازن قال لهم: تعالوا عاوزين نهدم الصنم بتاعكم اللي هو مناه. قال له رسول الله: طب ايه معنى الكلام؟ يعني سيبنا شوي حتى نتألف القوم، نقول لهم ايه ده ما بينفعش ولا يضر ولا ينفع وبتاع وما يصحش، واحنا اصبحنا مسلمين وبنوحد ربنا عاوزين نهدمه، دعنا يا رسول الله نتألف القوم. قال: لا. عارف وصل لحد فين؟ اتركنا يوما، قال: ولا ساعة. فلما علموا ان مثلا لا محالة سيهدمه لانه شرك ما ينفعش يمكث، قالوا: يا رسول الله اعفنا من هدمها. قال: خلاص دي مسألة شكلية، أي واحد تاني يهدمها. يعني مثلا أمرهم أن يهدموها هم، قالوا: لا كده مش هنقدر احنا. خلاص أصبحت مسألة شكلية، أي واحد يقوم بهدمه. ومن أجل هذا كان دائما أهل البدعة قبل الغوائية يقولون: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكانوا يقولون إن الحكم إلا لله، وهذا حق ونحن نقوله، فما بالكم صوتتم على أن الشعب مصدر التشريع ومصدر السلطات. ما الذي أصابكم وما الذي حل بكم؟ كيف تقولون شركا في الماضي وأصبحتم الآن تقولون ده المصلحة الأعلى والنفسد الأدنى؟ شرك بالله فيه مصلحة؟ من قال هذا؟ ما سمعنا بهذا قط أبدا إلا من أهل البدعة. يبقى مسألة المصالح والمفاسد لابد أن نراعيها جيدا، ننتبه لها، ونعلم أن الله تبارك وتعالى ما ترك من خير إلا وأمرنا به، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وما ترك من شر إلا وحذرنا به غاية التحذير، ومن جملة التحذير ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى أهل البدعة يتوسعون في المصالح، كل حال دي مصلحة والمفسدة أقل. طب من أنت؟ ده ليس ابن سعد نفسه قل أن يتكلم في هذا، فكيف جعلت نفسك إماما مفتيا قاضيا متعالما عالما وبدأت تتكلم عن المصالح والمفاسد؟ وقبل كده قلت لكم يا أخوانا فرقوا بين عامة الناس وطالب العلم والداعية والواعظ والقصاص والعالم والمجتهد، ما يختلطش عليك الأمر. لا يكون الرجل طالب علم إلا بعد أن يطلب العلم مش أقل من 30 سنة على يد شيخ متقن. أما كل من تكلم وأحسن الكلام وكان ذو سمت حسن وجسم كبير ولحية طويلة يطلق عنه عالم، هذا ما يكون ولن يكون، ما كان ولن يكون. يبقى قضية إن دي مصلحة ومفسدة، لا، اتركها لغيرك. لذلك من كلام كثير منهم يقول لك خدعونا وأظهروا لنا أنهم يطبقون الشريعة، وآخر يقول آل لنا أن نستفيق. قال لا، تم هدى اللي قاله شيخ الإسلام، قال أن الفتنة إذا أقبلت لا يراها إلا العلماء، فإذا أدبرت رآها العامة والعالم. تم الأكابر قالوا خذوا بالكم غلط اللي جاي، خطأ شر عظيم، وقالوا هذا منصوص عليه في التوراة وبروتقالات حكماء صهيون وأهيج المصريين على المصريين. كنت فهم النصوص دي وهي مبثوثة وموجودة في كل مكان، ولكن هكذا دائما شأن المبتدعة، يلبسون الحق بالباطل ويلبسون الباطل ثوب الحق. يبقى العناية الزائدة عن المصالح ده مسلك من مسالك المبتدعة في التجديد الديني. اكتب يا أخي الفاضل. نعم. إذا اضطررت إلى شيء لتفعله، ما احنا قلنا الضرورات تبيح المحظورات مش كل ضرورة. مثال قلنا اضطررت إلى الشرك، ما الذي اضطرك إليه؟ أخي بالك، ما في الشرك بالذات ما فيش في ضرورة، في إكراه، في إيه؟ واحد قال لك إيه يعني مثلا اضطررت، لك والله إيه يعني أنا لقيت نفسي كده جنب السيد البدوي وقلت هو الضرورة، ضرورة تعمل إيه؟ تصلي. كذبت، الأرض كلها مسجدا وتربطها إيه؟ طهور. طب اضطررت، خليك معايا، أخش أبصر الناس بأمور دينهم اللي هم قاعدين حول القبر، وعشان أبصر الناس بأمور دينهم عشان ما يزعلوش مني قلت ما لف حالهم معهم لفتين، هذا من دين الله؟ لكن أكره، دي موضوع تاني. يبقى فرق بين الضرورة وبين الإكراه. الضرورة بأي حال من الأحوال لا تبيح لك الوقوع في الشرك أبدا. الإكراه الوحيد بشرط أن يكون القلب ماله أحسنته. كذلك ليس هناك ضرورة للرجل أن يزني، واخد بالك؟ ما فيش ضرورة أن هو يزني أبدا. طب حبس مع امرأة عارية في غرفة واحد، إن فعل فهو مرتكب للجريمة، ماذا يصنع؟ يفرغ ماءه ولا يقع في الزنا. طب مضطر، لا مش ضرورة. طب أكره، برضو مش إكراه. هو ده الشرع يا أخوان، ده الدين. أين الضرورة التي ألجأتكم للوقوع في الشرك؟ ما فيش ضرورة أصلا توقع في الشرك. ما أقول لك الضرورة تبيع المحظورات، ويضحك على الناس ويقول لك ويجيب لك مثلا إيه، واحد هيموت وما قدمش إلا الخنزير، يعمل إيه؟ تقول له ياكل، ده ما هي معروف. ولكن دي الضرورة لإنقاذ الحياة، ما ينفعش يقص عليها ضرورة الوقوع في الشرك. ولكن كما قال ربنا عز وجل: وتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أسأل الله أن يردنا وإياهم جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اكتب يا أخي الفاضل. ابتداء جاءت الشريعة بجلب المصالح وضرء المفاسد، وأصل أي مصلحة نابعة من الشرع، وأصل أي مصلحة نابعة من الشرع، فالشرع هو الأصل في كل مصلحة. وعليه فلا يجوز بحال من الأحوال أن تكون المصلحة هي الأصل ويتم تفريع منها فروع، ما ينفعش. لازم الشرع هو الايه؟ هو الأصل. والتعامل مع المصلحة لابد أن يتم بقيود تخضع للشريعة. خليكم معايا كده. مثال، ركزوا في المثال ده قوي. من جملة المصالح اللي دعت إليها الشرائع، أو بلاش دعت إليها الشرائع، يدعو إليها الناس، أن يعيش الناس في محبة ووئام وإلف وما فيش مشاكل، صح؟ الناس بيقولوا كده، نعيش كويس مع بعضنا، محترمين، نحب بعضنا، ما نزعلك ولا زعلني ولا اعتدي عليك ولا غير ذلك. طيب احنا بقى عايشين في مجتمع معانا اليهودي والنصراني، عايشين معانا في البلد اهو. طيب هل يجوز ونحن نعيش سويا ان احبهم؟ ينفع؟ ارادوا في الدستور ذلك، واخد بالك؟ طب وإذا ما احنا عاوزين نعيش كويسين، قالك اصل هنا الدعوة الى التآلف والتعايش السلمي والمحبة ده بيخالف النص الشرعي. ايه هو النص الشرعي؟ يحرم على كل مسلم تحريما قاطعا اجماعا ان يحب من قلبه غير المسلم، يحرم. وده اللي بيدعو اليه دائما وباستمرار التعايش السلم والوفاق. انا تمه عايش معاي، انا بكرهه ده لازم، ده واجب شرعي. اظلمه أأثم، عمري ما أظلمه، يستحيل، حتى لو كان ملوش ملة، قاعد معايا في بلدي وعايش، وزي ما بيقولوا إيه، له حق المواطنة، عايش، أنا ماله ماله، هو في حاله وأنا في حالي، ولكن في ضوابط بتحكمني أنه هو. أرادوا أن يمحوا كل هذه الضوابط، لذلك لو أنت تلاحظ في بنود الدستور كل الشروط ايه؟ مصريا مصريا مصريا، يتبتع من ابوين مصريين، لم يحصل على جنسية اجنبية، لم يتزوج باجنبية، ايه؟ خلاص ما تستبعدش الصبح يطلع مثلا ترشيح بعد 4 سنين يعني من ده مرجليوس يهودي الديانة مصري المواطنة مترشح لرئاسة الجمهورية، تستبعدش ليه؟ ما هي الضوابط كلها بقت مصري بس. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا. يبقى مسألة ان احنا مصلحة نعيش مع بعضنا كويس، بناء على ان نعيش مع بعضنا كويسين لابد ان نعدم ونسقط عقيدة الولاء والبراء. واحد يقول لك ما انا يعني ازاي ما احبوش ازاي؟ ان احببته تأثم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. ممنوع أصلا. الدعوة بقى بتاعت المصالح نعيش مع بعضنا، واخد بالك؟ ومن أجل هذا وجدنا أهل البدعة يذهبون إلى أطفيح، ساعدوا النصارى في بناء الكنائس. ليه؟ إحنا أولاد بلد، بلديات، واخد بالك أنت إزاي؟ كيف؟ وإجماع أهل السنة منعقد أن الإسلام إذا دخل بلدة ووجد فيها دور للعبادة بغير الإسلام أن يتركها كما هي ولا يهدم منها شيء، ما هدم منها ولو عمد لا يقام مطلقا أبدا لا يقام. لما أصله دين باطل، دين باطل. طب احنا سبناهم في الأول ليه؟ والله تشريع، أما بعد ذلك لا يجوز مطلقا. هذه يا أخوانا مصلحة من ضمن المصالح. إيه؟ إحنا بلد واحد. وطبعا سمعنا بقى الكلام بيقولك إيه، وأسعدني أنني رأيت في ميدان التحرير النصراني يصب لأخيه المسلم ليتوضأ. إيه ده؟ وصل بك الغباء للدرجة دي؟ ووصل وصلت المرحلة، وطبعا الكلام ده كله عرفتوه، إن واحد رفع الصليب والمصحف جنب بعضه. وطبعا احنا هنا على مدار ثلاث جمع في هذا المسجد المبارك شرحت لكم سلسلة ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. هذا يا اخوانا من ضمن المصالح، هذه مصلحة، هذا الذي يريدونه ويسعون إليه سعيا حثيثا. يبقى الملمح الثاني عند أهل البدعة العناية الزائدة عن الحد المصالح. اكتب فمثلا مصلحة في أن يعيش الناس في سلام ووئام واتفاق، فحملتهم هذه المصلحة إلى الدعوة إلى وحدة الأديان وإلى النظر إلى الناس كلهم وإلى النظر إلى الناس كلهم نظرة واحدة لا فرق بين مشرك وموحد، وأن الأمور كلها تترك إلى الآخرة، وأن الأمور كلها تترك إلى الآخرة. ها؟ ما هم عاوزين يعمموها. واضح يا اخوانا المساله دي. يبقى الملمح الثاني اللي هو العنايه الزائده عن الحد بالمصالح، الملمح الاولاني التقديس العقلي حتى يعارض الشرع. نقف عند هذا الحد ونسال الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.